بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طيب، هذا السؤال عندك يا أسامة. أسامة، سؤال عندك، ما الفرق بين المد والصاع؟ لا لا صح. المد أن تملأ كفيك جميعا، ونصف نصف المد أن تملأ كفا واحدة، والصاع ما ذكرنا الصاع كم؟ الصاع أربعة أمداد، هذه الحفنة أربع مرات تساوي صاعا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضئه الصاع ويغتسل يوضئه المد ويغتسل بالصاع. بكم يتوضأ؟ من المد. هذا إذا كان هناك ماء مثل هذا ملء كفيه يكفيه للوضوء، وإذا كان مثله أربع مرات يكفيه للاغتسال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة ومن طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا ذكرنا فيترضى عليهن فيقال رضي الله عنهن رضي الله عنهن. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة، وتزوج خديجة ولم يتزوج أحدا عليها حتى ماتت، وهي أولى زوجاته رضي الله عنها. فكل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت عنه أو مات عنها، كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وماتت قبله كخديجة أو مات عنها كأزواجه التسع فهن أمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل أحل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأكثر من أربع، وحرم على الأمة أن يتزوجوا بأكثر من أربع، وذاك حكم الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ويقضي في عباده ما يشاء. وزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمهات المؤمنين كان في المرتبة الأولى لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير وللمحاسن العظيمة من وراء هذا الزواج فيما يتعلق بأهالي من تزوج منهن ومن صاهرهم بأهالي من تزوج منهم ومن صاهرهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أحب نسائه إليه، وكان يتزوج المرأة جبرا لها لمقتل أو موت لموت زوجها، ويتزوج المرأة مواساة لها لفقد ما كانت فيه من الرئاسة، كما حصل من تزوجه بصفية بنت حيي بن أخطب ابنة سيد قومه في اليهود، فأسلمت واعتقها وتزوجها، وكان عتقه لها زواجا لها، كان عتقه اعتقها وتزوجها. وهكذا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بن المصطلق سيد قومه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لما حصل لقومها من الذل، بسبب أنهم كانوا جمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون غزوة، فبغتهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبى نساءهم وأخمد ما أرادوه بفضل الله عز وجل. فوقعت صفية في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعين به على كتابتها، أي تطلب منه شيئا من المال يدفعه لثابت حتى تصير حرة. فقال: هل لك في خير من ذلك أن أقضي كتابك وأتزوجك؟ فوافقت رضي الله عنها، فأعتق بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية 100 بيت من بني المصطلق من النساء والولدان. فما كانت هناك، تقول عائشة: فما رأيت امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، كانت أعظم بركة على قومها منها. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية كان فيه فتح عظيم لقومها وقبيلتها، فإن الناس لما رأوا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عنده ورأوا قومها سبيا عندهم قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوهم. فأعتق بزواجه منها 100 بيت. وهكذا عدد في زواجات النبي صلى الله عليه وسلم من النساء 9 أو 11 تجد هذا. ومن كانت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلقها لا تنال هذا الحكم من حيث الشرف، لأن الله عز وجل قال: وأزواجه أمهاتهم. ومن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت من عدتها ليست بزوج للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون أما للمؤمنين، إنما أمهات المؤمنين من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته وهن زوجات له، أو توفيت قبله كخديجة رضي الله عنها. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حرم الله على المؤمنين: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرام على التأبيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجوا بواحدة منهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أنهن أمهات المؤمنين، والأم من المحرمات ولها حرمة، كيف تكون أما ثم تكون زوجة؟ الأمر الثاني أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولهذا لم يجز أن يتزوج بهن من بعدهن، لأن من تزوجت برجل آخر غير زوجها الذي توفي عنها فهل هي لزوجها الثاني أم لزوجها الأول أم لأحسنهما خلقا؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. إذا مات الرجل وترك زوجة له ثم تزوجت من بعده فلمن تكون؟ أتكون لزوجها الأول أم تكون للآخر منهما أم تكون لأحسنهما خلقا أم تخير؟ هذه أقوال لأهل العلم. وهناك حديث ورد في قصة طلب معاوية رضي الله عنه من أم الدرداء الزواج بها، زوجة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، تقدم لها معاوية بعد موت أبي الدرداء فأبت وقالت لا أعدل بأبي الدرداء أحدا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. وهذا الحديث فيه بعض الكلام من حيث الاحتجاج، ولو صح هذا الحديث لكان فصلا في النزاع، لو صح هذا الحديث لكان فصلا في هذه المسألة، لكن الحديث فيه بعض الكلام، ولهذا بعضهم يختار أنها لأحسنهم خلقا، وبعضهم يختار أنها تخير، وبعضهم يختار أنها للآخر بدلالة هذا الحديث، فالله أعلم. وعلى كل حال المقصد من هذا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومع هذا إذا مات الزوج وبقيت المرأة من بعده، ولا سيما إذا كانت صغيرة أو كانت تخشى على نفسها الفتنة، فسنة الله في خلقه أن تتزوج النساء بعد أزواجهن من شاءت منهن ذلك. وأم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتذرت بأنها تريد أن تربي أبناءها، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش، مدح نساء قريش بأنهن أحفظ لحقوق أزواجهن بعد مماتهم، وكذلك أحن النساء على أولادهن، أو كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. والمقصد من هذا بارك الله فيكم أن هذا يرجع إلى المرأة وإلى الفتنة أو إلى خوف الفتنة من قبلها. وكم هن النساء اللواتي تزوجنا بعد موت أزواجهن من صحابيات النبي، من صحابيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير، حتى إن المرأة تتزوج الأول ثم يموت فالثاني فيقتل فالثالث، وهكذا كأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب فقتل في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه ذو الجناحين، ثم تزوجت بعده بأبي بكر الصديق فمات، ثم تزوجت بعده بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساءه كلهن إلا عائشة، وكن ثيبات، ثيبات وأبكارا، فكلهن ثيبات، وعائشة هي البكر الوحيدة. وأما مارية القبطية فإنها كانت سرية للنبي صلى الله عليه وسلم وأم ولد، ولم تكن من أمهات المؤمنين، كانت سرية. والسرية هي الأمة التي يتخذها سيدها للوطأ، الأمة التي يتخذها سيدها للوطأ، للوطأ يعني للشهوة. فإن الإماء يشترين للخدمة ويشترين للوطأ والخدمة معا. فمن اشتريت للوطأ أو اتخذت للوطأ والخدمة تسمى سرية، ومن كانت للخدمة فقط فهي أمة، أمة لسيدها، وقد تكون مزوجة بعبد أو بحر وهي تخدم سيدها، ولا يجوز له أن يطأها إذا كانت ذات بعل ذات زوج، إنما يجوز له أن يطأ من اتخذها سرية. فلما بعث عظيم القبط المقوقس بعث بمارية القبطية إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، وبعث له أيضا براحلة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مارية سرية، فأنجبت له إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قبل أن يتم السنتين رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. وقوله أمهات المؤمنين المقصود في المكانة، مكانتها كمكانة الأم، وحرمتها واحترامها كاحترام الأم. أما مسائل الخلوة فهي كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وتأملوا رعاكم الله، إذا كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهن المكانة العظيمة في قلوب الصحابة، وهن أزواج خير الخلق، خير البشرية، محمد عليه الصلاة والسلام، هن أزواجه ولهن المكانة العظيمة في قلوب الصحابة، وسماهن الله أمهات المؤمنين، فهي في مقام أمه، ومع ذلك يقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكيف بالمرأة التي لا هي أم ولا لها تلك المكانة، والفتنة فيها ربما متحققة، وكذلك أيضا الخوف عليك أو عليها متيقن أو غالب الظن، ومع ذلك يكون الأمر فيها في سؤالهن وفي الحديث معها معهن وفي مجالستهن وفي الأكل والشرب معهن من دون حجاب ولا حواجز، من دون حجاب ولا حواجز. فهذا بون شاسع بين شريعة الله وبين الطريقة التي أخذها المتأخرون من المسلمين هداهم الله من أعدائهم، وهي طريقة الاختلاط، الاختلاط في شتى المجالات وشتى الأمور، وهذه فتنة عظيمة على المسلمين. وإن تعجب فاعجب من بعض الدول التي يمكنهم أن يفصلوا الرجال عن النساء في مدارسهن الخاصة، وأن يهيئوا لهن المدرسات الخاصة بهن، خاصات بهن، وربما استطاعوا بإمكانياتهم وما أعطاهم الله أن يجعلوا لكل 10 نسوة مدرسة، مدرسة مستقلة، كل 10 نسوة، ما هو 10 مدرسات 10 طالبات، ومع ذلك يتبعون سنن من كان قبلهم ويتدرجون في مسائل الاختلاط شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، والله المستعان. فالحذر، الحذر من هذا الأمر، من هذه الفتنة العظيمة. وقلب الإنسان ضعيف مهما كان، إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهم وهن أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما بالك بمن جاء من بعدهم. قال رحمه الله: المطهرات المبرآت من كل سوء، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام طيبات مبرآت من كل سوء، من كل سوء أثنى الله عز وجل عليهن. نعم. ولما خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها ها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حين أكثرن عليه من طلب الزيادة وما نسميه بالكماليات في المآكل والمشارب، طلبنه زيادة في النفقة، زيادة في النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأردنا شيئا من رفاهية في العيش، فأمر الله عز وجل نبيه أن يخيرهن. من شاءت أن تبقى على هذا الحال، أرادت الله ورسوله والدار الآخرة تبقى وتصبر وسيجعل الله لها الفرج والمخرج، ومن كانت لا تريد إلا الدنيا وزينتها ومتاعها فتعالين أمتعكن، والمعنى أطلقكن وأعطيكن متاعا، لأن المطلقة تعطى متاعا، وأسرحكن يطلقكن سراحا جميلا، فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. فخيرهن النبي عليه الصلاة والسلام: تريدن الدنيا وزينتها، تذهب المرأة إلى بيت أهلها تطلق وتمتع بالمعروف، وتذهب إلى بيت أهلها تبحث عن الدنيا وزينتها. تريد الله والدار الآخرة تبقى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من خير خير عائشة رضي الله تعالى عنها لمكانتها عنده، ثم قال لها: لا عليك ألا تستأمري أبويك، أي لا تستعجلي، إذا أردت أن تستشيري أبويك في هذا الأمر استشيريهما، يخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن تعجل بأمر وهي ما زالت حديثة السن. فقالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ بل أريد الله والدار الآخرة. ثم قالت: يا رسول الله، لا تخبر أحدا من نسائك بأني اخترت الله والدار الآخرة. فقال: إن الله بعثني معلما ولم يبعثني متعنتا. وهذا كان من فضلهن رضي الله تعالى عنهن، فإنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وهي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، دخل بها قبل أن يدخل بعائشة، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما كبر سنها وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن يبقى لها شرف الزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا طلقها النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه، فكان يريد، لما أحست أنه يريد أن يطلقها لكبر سنها قالت: يا رسول الله، لا تطلقني، أبقني عندك. ويومي لعائشة، عرفت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فأسقطت يومها وجعلته لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي نساءه يوما يوما، ويعطي عائشة يومين، يومها ويوم سودة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فكان الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا سودة رضي الله عنها أن لا يطلقها، وأن يومها لعائشة، وأنه يأتي سودة متى ما أحب، وإلا فيومها مقسوما لعائشة، يومها مقسوما لعائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. نعم، قبل ذلك: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. تقدم أن تكلمنا في موضوع التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنها في بعض الدروس، ومما أنبه عليه في هذا المكان أو في هذا الدرس ما تقدم من أني ذكرت رواية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت خديجة: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة شمطاء حمراء الخدين أو شمطاء هلكت في الجاهلية قد أبدلك الله خيرا منها؟ تريد عائشة رضي الله عنها، والمقصود بالخيرية في أنها شابة. ماذا أنا ماذا قلت في عائشة؟ طيب نعم أحسنتم، لا بس أنتم صحصحون معي. طيب قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما تذكر من امرأة هلكت في الجاهلية شمطاء كذا، ذكرت يعني من وصفها أنها كانت كبيرة في السن، الأوصاف التي ذكرتها عائشة تدل على أنها كبيرة في السن، أن خديجة رضي الله عنها كبيرة في السن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي أكبر منه. فقد أبدلك الله خيرا منها، تريد نفسها لأنها شابة وجميلة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة تقريبا. وماذا بارك الله فيكم، فجاءت في بعض الروايات: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. كنت في درس سبق قلت إن هذا نص في أن عائشة ليست أفضل من خديجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبدلني الله بخير منها، ويحتمل أن تكون مساوية لها أو دونها لهذه الرواية. كان قد نبهنا بعض الإخوة ورجعت إلى المصادر فوجدت هذه الرواية قد تكلم عليها بعض أهل العلم، ليست في الصحيح، إنما هي رواية خارج الصحيح وفيها كلام فيها ضعف، فلذلك يبقى الخلاف في التفضيل بين خديجة وعائشة كما هو، من حيث الخلاف بين العلماء أيهن أفضل، خديجة أو عائشة رضي الله عنها. فمنهم من يقدم خديجة في أول الإسلام ويقدم عائشة وفضلها في آخر الإسلام لنشر العلم، ومنهم من يجعلهن في مرتبة واحدة، ومنهم من يتوقف في التفضيل بين خديجة وعائشة. والمؤلف ألمح إلى هذا فقال: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. لم يقل أفضلهن خديجة وسكت أو عائشة وسكت، بل ذكر الثنتين في مرتبة الأفضلية ولم يميز إحداهما على الأخرى، وقدم خديجة لأنها الأولى على عائشة التي برأها الله في كتابه، أنزل الله عز وجل 10 آيات تبرئة لأم المؤمنين عائشة. ولهذا من طعن في عائشة رضي الله عنها فيما برأها الله عز وجل منه فهو كافر بإجماع أهل العلم، كافر بإجماع أهل العلم. ليس هناك خلاف بين أهل العلم أن من رمى عائشة بما برأها الله منه أنه كافر، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل ومؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه. من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهلي، يعذرني في رجل، معناها أني إذا فعلت فيه شيئا أنه أكون معذورا عند قبيلته. فكذلك أيضا هؤلاء كلهم الذين طعنوا في عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يشملهم حديث: من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهلي. فبلغ أذاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وهم يزعمون أنهم ألصق الناس به وأنهم أهل بيته، ويطعنون في عائشة وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كم من عجائب في هذا الزمن. قال ومعاوية، طيب الكلام على معاوية نأخذه غدا إن شاء الله تعالى، الوقت قد جاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.